Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 25 من شهر 9 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة نحو 30 طالب بالزالنجي في إطلاق نار وغاز مسيل للدموع، وإصابة مواطن بطلق نار على يد مسلحين بجنوب كردفان. إصابة المئات بالحميات في محليتي مروي والدبة بالشمالية، وحالة إصابة صفرية بالكورونا في جميع أنحاء البلاد. مواكب حاشدة في الخرطوم والجنينة تأييد الاتفاق حمدوك الحلو، والتعايش يؤكد بأن السلام الشامل لن يتحقق إلا بمشاركة غير الموقعين. أزمة حادة في الخبز والوقود في الخرطوم والولايات، وتحذيرات من توقف 500 فرن في الخرطوم بسبب أزمة الدقيق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت تنسيقية لجان المقاومة الزالنجية عن إصابة 28 من الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية في إطلاق نار وغاز مسيل للدموع بواسطة قوات الجمارك في الزالنجي إسر إحداث شغب أمام مقر شرطة الجمارك. وقال الممثلون لتنسيقية لجان المقاومة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي والمستشفى الملكي، وأشاروا إلى أن القوات النظامية لاحقت الجرحى في المستشفيات، ونوهوا إلى عدم وجود أي حالة وفاة داخل المستشفى وأن حالات الإصابة مستقرة، وأدانوا قمع الشرطة للمواطنين والطلاب وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، واعتبروا ذلك استمرار لنهج النظام البائد، مطالبين حكومة الولاية بالتحقيق، وأعربوا عن استغرابهم في إطلاق الرصاص الحي على طلاب الشهادة السودانية بعد خروجهم من الامتحانات، وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة خلال الأيام القادمة للمطالبة بإقالة مدير الجمارك. وأضاف أحد ممثلي لجان المقاومة في هذا الخصوص:
من أوائل المطالب المردة هيكون إقالة مدير عام الجمارك وإغلاء موقع الجمارك، لأنه ده ما موقعه، ده موقع تابع للمدنيين ما تابع للعسكريين. المفروض إنه الجمارك الموقع الطبيعي بتاعه يكون في المداخل، في المداخل والمخارج بتاعت المدينة، ما يكون في وسط المدينة، ما يكون في منتصف المدينة. بناء للكلام ده علينا كلامنا واضح، ويتنا واضحة إنه نحن بنستعيد ضد كل الانتهاكات، ضد كل الخمية اللي تم، وبالتالي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة حول أحداث اليوم بالتحديد، حول أحداث اليوم، وبنناشد كل المواطنين أي زول تعرض لانتهاك ليوم الليلة بالتحديد يجري إجراءات قانونية عبر فتح بلاغات رسمية ضد أي أجهزة اللي هو سواء كانوا
إبراهيم أحمد عيسى وعمار عبد المنعم بكر، وأصيبت خديجة أحمد محمد بجراح في إطلاق رصاص من قبل رعاة مسلحين أمس الخميس بوادي كبي 3 كيلومتر شمال نيرتت بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكر لراديو دبنجا أن 4 من الرعاة المسلحين أطلقوا الرصاص صباح أمس الخميس على كل من إبراهيم أحمد وعمار عبد المنعم داخل مزرعة إبراهيم بوادي كبي، وأردوهما قتيلين في الحال، وأصابوا خديجة أحمد محمد زوجة المقتول إبراهيم بجراح خطيرة نقلت بسببها إلى مستشفى نرتته. وقال أن بلاغ فتح بالحادث لدى شرطة نرتته، وأضاف لراديو دبنجا من نرتته:
اليوم في وادي كيبي 3 كيلو شمال نرتته في الزراعة 4 أفراد من الرعاة جو في زراعة إبراهيم أحمد عيسى جمعة ضربوا رميا بالرصاص، وعمار عبد المؤمن أبكر سليمان 2 مقتولين، واحد إصابة زوجة إبراهيم أحمد خديجة أحمد محمد إسحاق إصابة خطير فيها.
أصيب المواطن مكي موسى بخيت البالغ من العمر 20 عام بطلق ناري خلال هجوم شنه 4 مسلحين على فريق بالقرب من غارية قردود أبو ذاكر بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان أمس الخميس. وقال أقارب المصاب لراديو دبنجا أمس أن 4 مسلحين يركبون الجمال فتحوا النار في اتجاه فريق للأبقار بالقرب من قرية قردوت أبو ظاهر في الصباح الباكر من يوم أمس، ما أدى إلى إصابة مكي موسى إصابة بالغة جراء اختراق 3 طلقات منطقة الصدر. وأشاروا إلى أن المصاب تم نقله إلى مستشفى الدلن وحول لاحقا إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. وأشار شهود كذلك إلى أن الحادثة تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأبقار. وأضاف أحد أقارب المصاب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حصل هجوم غادر الليلة الساعة 2 صباحا على الفريق. فريق كان موجود الراي عمره 20 سنة، تم إطلاق النار كثيف في الفريق وقام الفريق رجعت من 4 اتجاهات يتبادل معهم، فالناس جوا من وراه وطوالي قبضوه واتلاووا مع النازل في البندقية. الواحد الثاني قام ضرب أخونا ده في يعني قصدين يضرب القلب، طبق الجيم مرة يعني بكم سنتات من القلب، ووقع وشال منه البندقية وقاموا طوالي جروا. في كان ود صغير، الود الصغير ده جاب اللقمة في الحلة.
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكما جديدا على 6 من أعضاء مجموعة فيت للفنون بالسجن لمدة 2 شهر والغرامة 5000 جنيه بتهمة الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، ليرتفع عدد المحبوسين إلى 11. ونظم 10 ناشطين وقفة احتجاجية أمام مباني محكمة جنايات الخرطوم منددين بالأحكام الصادرة في مواجهة أعضاء مجموعة فيت للفنون. ويأتي صدور الحكم الجديد على الرغم من الرفض الواسع للحكم الذي سطر في مواجهة 5 من أعضاء المجموعة من بينهم المخرج المعروف حجوج كوكا، وطالبت قطاعات واسعة بإعلان حالة الطوارئ الفنية ودشن ميثاق لحماية الفن والفنانين. يذكر أن الأحكام صدرت على خلفية هتافات أحد أعضاء المجموعة في الحراسات رفضا لاعتداء أحد الجنود على عضو المجموعة دعاء طارق بسبب اعتراضها على التصوير بهاتفه الشخصي. وكان أعضاء مجموعة فيت للفنون نظموا بروفات فنية في شهر 8 الماضي مما أدى للشجار مع عدد من سكان الحي قبل أن تتدخل الشرطة، ويقوم سكان الحي بشد البلاغ في مواجهة الفنانين. ووصف المحتجون الأحكام الصادرة في مواجهة المجموعة بغير العادلة والمبنية على بلاغات كيدية، كما اعتبروها استهدافا للفن. وأضاف أحد المحتجون في هذا الخصوص:
وكأنما أغذل الشباب جميعهم إلى ابتعدتم غفل الشاب، وكأنما تلك الرصاصة أعلمتنا أن حكام البلاد مصيرهم موت بطيء بعد أنواع العشاب. ذاك الفتى المسكين يطرق كل يوم باب حلم سائلا، هل ما خرجت لأجلي سيطول يمضي كالسراب.
تشهد محليتي مروي والدبة انتشارا واسعا لحميات مصحوبة بنزيف وانخفاض للصفائح الدموية أدت لوفاة 10 حالات وإصابة المئات، وهم في حالة حرجة. وبلغ متوسط استهلاك الدم في مستشفى كريمة إلى 200 زجاجة. وكشف تجمع المهنيين السودانيين بالشمالية عن تكدس المرضى بالمستشفيات خاصة مستشفى كريمة في ظل نظام صحي شبه منهار، مع عدم وجود أسرة في مستشفى كريمة لاستقبال مرضى جدد ونقصحات في المستلزمات والأدوية المنقذة للحياة. وطالب التجمع في بيان له وزارتي الصحة الولائية والاتحادية بإعلان نتائج الفحوصات وتكثيف حملات الرش ومكافحة الناقل، إلى جانب تفعيل بنوك الدم لتوفير مشتقات الدم من صفائح وبلازما. وتوقع التجمع ازدياد الوضع سوءا في ظل طوارئ الخريف والفيضانات، ونوه إلى معاناة المنطقة من نقص حاد في الكوادر الطبية، مطالبا بوضع التحوطات اللازمة وتنفيذ إجراءات عملية للحد من انتشار المرض لمناطق أخرى. ووجه نداء لكل منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية وإصحاح البيئة ودعم الخدمات العلاجية المطلوبة، وناشد المواطنين بأخذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وزويهم. كما ناشد المواطنين ببقية المحليات بالتبرع بالدم والمساهمة بالعمل التوعوي داخل المدن والقرى والأحياء. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفيات جديدة بكورونا. وأكدت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء 22 من شهر 9 والصادر يوم الخميس عدم تسجيل وفاة جديدة، لتبقى حالات الوفيات 836 وفاة. وأشارت إلى أن عدد العينات التي فحصت بلغت 595 عينة كلها سلبية، وأن الإصابات حتى الآن بلغت 13578 إصابة. وأكدت الوزارة وجود 4 حالات تعافي، وأن عدد المتعافين وصل 6764 متعافي. نظمت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بالتنسيق مع عدد من الكيانات المدنية والحزبية والمهنية وعدد من لجان المقاومة مواكب في الخرطوم وعدد من مدن الولايات من بينها الجنينة تأييد الاتفاق أديس أبابا بين حمدوك والحلو. ودعا المشاركون في موكب الخرطوم الذي اتجه نحو ساحة الحرية وشارك في تنظيمه تجمع المهنيين وتجمع الأجسام المطلبية والحزب الاتحادي الديمقراطي وآخرين دعوا الحكومة الانتقالية للإسراع بتحقيق السلام وكسر جمود المفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور، كما أكدوا على ضرورة مخاطبة مسببات الحرب كمدخل لتحقيق السلام المستدام واتخاذ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وأن تقف الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من جميع مواطنيها بدون تمييز في الدين أو العرق أو النوع. وطالبت المواكب بوضع ملف السلام تحت إشراف ومتابعة مجلس الوزراء بما يعزز الطابع المدني لعملية الانتقال وإرساء أسس السودان الديمقراطي التعددي. وأضاف المشاركون في موكب الخرطوم في هذا الخصوص:
جيت أشارك في التأييد لاتفاق بين حمدوك وعبد العزيز الحلو وأؤيد العلمانية، لأنه أنا بفتكر يعني إنه الدين ما بوحدنا والعروبة ما بتوحدنا والأفريقية ما بتوحدنا، بيوحدنا كونه نحن نكون سودانيين، فكونه يكون في علمانية بتحقق لنا أهداف كثيرة.
سيرت جماهير محلية الدلم في مناطق سيطرة الحركة الشعبية مسيرة هادرة أمس تزامنا مع المليونية المؤيدة للسلام ولإعلان المبادئ الموقع بين الحلو وحمدوك في أديس أبابا، واحتشدت الجماهير من المناطق المختلفة للمحلية، وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تنادي بالسلام الشامل العادل وبفصل الدين عن الدولة، وأخرى تؤيد إعلان المبادئ الموقع بين الحلو وحمدوك. وفي ولاية جنوب كردفان تسببت الأجهزة الأمنية بمدينة أبو جبيها أمس في إفشال المسيرة المليونية الداعمة للسلام ولإعلان المبادئ الموقع بين الحلو وحمدوك في أديس أبابا. وقال الشيخ محمدين عضو قوى السلام الشامل لراديو أدفنجا أنهم تفاجؤوا أمس برفض الأجهزة الأمنية بالسماح لهم بتسيير موكبهم بالمدينة تزامنا مع المليونية المعلنة على المستوى القومي في الواحدة ظهرا. وأوضح الشيخ أن سلطات الأجهزة الأمنية أصرت على إخطارهم مسبقا بأي نشاط عام يقام بالمدينة، وأشار إلى أن القطوة تسببت في عرقلة قيام الموقف في الوقت المحدد وأدت بذلك إلى إلغائها. وأشار الشيخ إلى أن الجماهير المحتشدة توجهوا مباشرة إلى مكان الندوة السياسية بميدان الحرية بالمدينة، حيث خاطبها قيادات في قوى السلام الشامل وقيادات بالحركة الشعبية عبر الميديا من مدينة جوبا. وأضاف الشيخ محمدين عضو قوى السلام الشامل لراديو تبنجا من مدينة أبو جيبيها في هذا الخصوص:
قالت إنه أي حراك يعني أي مسيرة أي مخاطبة أي حاجة إلا يرجع للأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية تكون قاعدة حاضرة وعندهم شروط وإملاءات بملوها الخطاب بتاعكم إنه يكون كده. الليلة خشينا معهم في صدام قلنا لهم إنتوا ما بتملوا علينا أن إحنا نقول شنو، أن إحنا أصلا ناس سياسيين عارفين أن إحنا بنعمل في شنو وخطابنا شنو وبنقول في شنو.
أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة أن وثيقة جوبا أجابت على جميع القضايا ولكنها لم تشمل جميع الأطراف، موضح أن السلام الشامل والمستدام لن يتحقق إلا في حال ضم غير الموقعين. وقال التعايشي في احتفال نظمته حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي أمس في قاعة الصداقة بحضور أعضاء من مجلس السيادة والوزراء وممثلين للكيانات السياسية أن عام 2020 آخر فرصة لوقف الحرب وبناء الوطن على أسس صحيحة. وأوضح التعايشي أن ثورة ديسمبر عالجت الأخطاء التاريخية ومنحت السلام أولوية. وقال أن اتفاق جوبا أعاد القوة من المركز المهيمن تاريخيا إلى قوى الريف وفق هيكلة جديدة تتكون من 8 مراكز وفق نظام فيدرالي حقيقي وسلطات أصلية وليست ممنوحة. وقال أن مؤتمر الحكم والإدارة المزمع إقامته بعد 6 أشهر يهدف إلى توزيع مراكز جديدة تتمثل في الحكومات المحلية المسؤولة عن التنمية والخدمات والأمن، وقال أن اتفاق السلام التنموي يعالج الاختلالات التنموية التي سببتها الإدارة غير الرشيدة للموارد في السودان والاختلالات الهيكلية، وأسست لتوزيع الموارد بصورة عادلة ومستدامة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الاتفاقية هي اتفاقية تنمية في الأساس، واتفاقية تنمية للمناطق اللي عانت من الظلم التاريخي والتفاوت التنموي نتيجة للحرب ونتيجة للإدارة غير الرشيدة للموارد. وصيغة اتفاق جوبا ليست وصيغة مقدسة، وهي ليست وصيغة منزلة. هذه الاتفاقية حسب رأي الأطراف أنها أجابت على جميع القضايا، لكن لم تشمل جميع الأطراف، وهي ليست اتفاقية بمقدورها أن تحقق السلام الشامل الكامل في السودان إلا إذا نجحت ونجح أطراف الاتفاقية في أن يجمعوا الآخرين الذين لم يكونوا جزء من هذه الاتفاقية.
من جانبه قال محمد فاروق ممثل الحرية والتغيير في مخاطبته للاحتفال أن سنوات الشمولية خلقت هشاشة في الحركة السياسية والمدنية، موضح أن الحرية والتغيير ارتكبت عدد من الأخطاء وتقوم بتصحيحها الآن، وأوضح أن ثورة ديسمبر حملت مشروعا قيما، وأن تسكين شعارات حرية وسلام وعدالة يجعلها شروط مستدامة للخروج من نمط القهر السياسي. وقال أن عملية البناء الوطني أقفلت كثير من الشروط والمشتركات إلى أن انقسم السودان إلى دولتين. وأضاف محمد فاروق في هذا الخصوص:
كان لنا أن نحتفل بالسلام منذ يوم سقوط البشير، وكان العملية السياسية التي غادتها الحرية والتغيير بإنكاف مكونات حركة المقاومة أن تكون بداية هذا السلام، ولكننا أخذنا وقت أطول وتعلمنا من الدرس. أنا بفتكر أنه 30 سنة من الشمولية خلقت هشاشة في الحركة المدنية والحركة الديمقراطية.
هذا وخاطب الاحتفال محمد يوسف الضي إنابة عن مجلس الوزراء، والتوم حجو ممثل مسار الوسط، ومحمد فاروق ممثل للحرية والتغيير، والأمين داود باسم الجبهة الشعبية المتحدة. تشهد الخرطوم ومدن الولايات أزمة خانقة في الخبز والوقود منذ أيام، وقال مواطنون لراديو تبنغا أن تكدس المقابس بالمواطنين لساعات طويلة في انتظار الرغيف، وأشاروا إلى اصطفاف العربات أمام محطات الوقود لساعات للتزود بالوقود. من جانبها حذرت اللجنة التسييرية لأصحاب المخابس عن توقف 500 مخبز في ولاية الخرطوم خلال اليومين القادمين لتخلص حصص الدقيق المدعوم من 35 ألف جوال إلى 22 ألف جوال أسبوعيا. وقال عضو باللجنة التسييرية أن حصص المخابز البلدية تخلصت إلى 7 من 12 جوال خلال 3 أيام، أما المخابز الآلية فقد انخفضت حصتها إلى ما بين 10 جوالات إلى 20 جوال. وقال أن نقص الحصص أدى إلى تخلص عمل المخابز اليومي إلى 6 ساعات فقط، وقال أن أغلب المخابز باتت تبيع بالسعر التجاري حيث تباع الرغيفة بمبلغ 10 جنيهات، وتوقع أن يتم إغلاق بقية مخابز الولاية حال استمرار الوضع بهذه الصورة، وشدد على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية الفوري لحل المشكلة. نظمت لجان المقاومة بورت سودان أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية تمديدا بأزمة الخبز وتخليص حصة الولاية من الدقيق، وطالبوا بإقالة اللجنة الاقتصادية في الولاية. وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بإقالة اللجنة الاقتصادية وتندد بالأزمات المعيشية في الولاية، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوالي الولاية تطالب بإعادة حصة الولاية اليومية من الدقيق إلى 4400، وأمهلت حكومة الولاية 72 ساعة لتنفيذ القرار وتثبيت الحصة عبر عقود سنوية أو نصف سنوية. كما نددت المذكرة بأزمات المواصلات والوقود مطالبين بإقالة اللجنة الاقتصادية. وأضاف أحد المنظمين للموقف أثناء تلاوة المذكرة:
من أزمة خانقة في المواصلات وانقطاع في الكهرباء مما ينعكس على هيئة المواطنين والأنظمة الخدمية المتعلقة بالتوريد الكهربائي، كل ذلك دون أدنى التزام من الجهات الحكومية الاتحادية والسيادية بمسؤوليتها تجاه المدينة والولاية. فقط نطالب بالآتي: واحد، إعادة حصة الولاية إلى 4400 جوال فورا في فترة 72 ساعة من تاريخ تقديم المذكرة إلى الوالي، وتثبيت الحصة وعدم رهنها إلى اختلافات الشركاء الحكوميين والتجاريين عبر عقودات سنوية أو نصف سنوية. 2 حس الشركاء التجاريين والوكلاء على تثبيت حفاظ الدقيق للولاية والتزام الاجتماعي تجاه مواطن الولاية.
وفي ذات السياق نددت لجان المقاومة بورت السودان باعتداء أفراد من الشرطة الأربعة على مجموعة من المواطنين وأفراد من لجان المقاومة في مقبس بحي الثورة بسبب رفضهم تخطي أفراد الشرطة للصف. ووصفت لجان المقاومة في بيان لها مسلك أفراد الشرطة بالمخالفة الصريحة للإجراءات المتبعة لتنظيم حصص الرغيف حسب قرارات لجنة المحلية، واعتبروا فتح بلاكات في مواجهة المواطنين استقلالا للسلطات. وأعلنت لجان المقاومة رفضها لسلوك أفراد الشرطة ووصفته بالهمج والمشين والذي لا يعبر عن صميم واجباتها وعملها، وأدانت استخدام السلطة القانونية لكسر ضوابط العمل، وطالبت شرطة المحلية بالتحقيق في مجريات الأحداث ومحاسبة المتورطين في تدنيس شرف الدولة واستغلال سلطات القانون لحطم حقوق المواطنين، وأعلنت متابعتها عبر ممثلين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح المتورطين. دخل الأطباء والكوادر البيطرية بولاية جنوب كردفان في إضراب شامل لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة، احتجاجا على تعيين مدير لهم لا ينتمي لقطاع البيطرة. وقال الأطباء المضربين لراديو دبنغا أنهم دخلوا في إضراب شامل بالولاية شامل كل الأنشطة، منها إيقاف العمل بالعيادات البيطرية وإيقاف الإمداد الدوائي للولاية وحملات التطعيم وإيقاف الذبيح والمشاريع المتعلقة بالحقل البيطري. وأوضح المضربون أن مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عين مدير لقطاع الثروة الحيوانية من خريجي الموارد الطبيعية، ما اعتبره البيطريين أول سابقة ومخالفة صريحة لقانون المجلس البيطري السوداني وقانون المهن العالمية الستة التابعة للأمم المتحدة، ووصفوا الخطوة بالخطيرة وأنها تشكل تهديد لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتنذر بعواقب وخيمة لصحة الإنسان والحيوان مع تفشي الأوبئة والأمراض المشتركة. وأشاروا إلى أن الإضراب المشروط سيتحول تلقائيا إلى إضراب مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال الفترة المحددة. وأضاف أحد الأطباء البيطريين المضربين لراديو دبنغا من مدينة كادوغلي في هذا الخصوص:
المدير العام وزارة الإنتاج هو اجتهد ساكن من عنده، بيرى إنه ناس الإنتاج الحيواني مظلومين، وهو عاوز يعني ينصفهم بإنه يخليهم هم ممكن يساووا مع البياطرة مع الأطباء البيطريين في تحمل المسؤولية أو الإدارة. وطبعا الطبيب البيطري بيعتبر القمة بتاعت المهنة البيطرية، لأنه إحنا من المهن العالمية الستة، بعد ما تتخرج تكون شغال بيكون في مجلس تابع لمجلس الوزراء والسيادة وعنده قانون، ما بسن القانون ده يعدل أو يضاف له ولا يحذف منه أي حاجة إلا يكون في وجود المجلس البيطري. فليه؟ لأنه المهنة العالمية الستة دي عندها خطورة ولها علاقة بحياة الإنسان مباشرة.
وفي مدينة كاودا معقل الحركة الشعبية بجبال النوبة خرجت جماهير حاشدة أمس في المسيرة المليونية التي دعت لها قوى السلام دعما لإعلان المبادئ الموقع بين الحيل وحمدوك في أديس أبابا. وقال كجو شاهين ممثل منظمة المجتمع المدني لراديو تبنغا أن المسيرة شارك فيها كافة القطاعات بجانب منظمات المجتمع المدني والسلطة الرسمية، حيث طافت أرجاء المدينة قبل أن تتوجه إلى ميدان الحرية حيث خطبها قيادات في الحركة الشعبية على رأسها النور صالح حاكم الإقليم. وأشار إلى أن المشاركين حملوا لافتات حوت شعارات تؤيد إعلان أديس بين حمدوك والحلو، كما رددوا شعارات تطالب بالحرية والمساواة وبالدولة المدنية. لا تزال الاعتصامات بالولاية الشمالية للمطالبة ببعض رموز النظام البائد بمحليتي بيرغيك الذي دخل يومه الخامس والجوليت الذي دخل يومه الثاني متواصلة وسط انتقادات للسلطات والإعلام بالولاية. وقال صحيب كرمة القيادي في تنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية البرغيك لراديو تبنغا، قال أن اعتصام جماهير محليتي الجوليت والبرغيك قوبل بتجاهل تام من قبل السلطات في الولاية. وأوضح صحيب أنه حتى الآن لم يصلهم أي مسؤول من الولاية للنظر في مطالبهم المرفوعة، كما أنه الاعتصام لم يحظى بأي اهتمام من قبل الأجهزة الإعلامية بالولاية، وأشار إلى انضمام قطاعات جديدة للاعتصام أمس الخميس، حيث تحول سوان الاعتصام إلى منبر عام لمناقشة القضايا المختلفة منها التعليم، الزراعة والتعاونيات بالمحلية. وأضاف صحيب محمد كرملي راديو وتبنغا من داخل سوان الاعتصام لمحلية البرقيق في هذا الخصوص:
حق الناس الإعلام ذاته، يعني دوم الإعلام اللي عارفين أن الناس ما قادرين يجي يجيب ينقل الحقائق يعني على مستوى الشمالية ذاته، ويكون في توجيه يعني إنه وبس صوت لهم حتى عبر ديمانجا اللي دائما معانا في الأحداث، بإنه الإعلام ضعيف لحاجاتنا. يمكن إحنا إذا في إعلام ما نقعد أسبوع، بس ما في إعلام ممكن نقعد شهر، والناس نفسها طويل هنا غايته على كل حال.
ومن جانبه أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالولاية الشمالية عن توافق مع الجهاز التنفيذي بالولاية ممثلا في والي الولاية وأمين عام الحكومة لمعالجة أمر قرارات التعيينات الأخيرة للمديرين التنفيذيين للمحليات وتعيين ضباط إداريين من أبناء الولاية الشمالية المنتشرين في أنحاء البلاد المختلفة، وتنطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية والتي تعطي الأحقية للضباط الإداريين من الدرجات القيادية العليا. وأشار التعميم صادر من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية إلى مخاطبة تنسيقيات الحرية والتغيير بالمحليات لترشيح ضباط إداريين متوافق عليهم من قوى الثورة وتقديمهم إلى أمين عام الحكومة، وإعداد قائمة بأسماء جميع الضباط الإداريين بالولاية ممن تنطبق عليهم شروط التعيين، وتسليم قائمة للمحليات من أجل الاستعانة بها في عملية الترشيح مع إعطاء فرصة الاختيار من الولايات الأخرى. وأشار التعميم المجلس إلى التزام الجهاز التنفيذي بالولاية بتعيين المدير التنفيذي لكل محلية فور فراغها من التوافق على مرشحيها وإرسالها للجهات المعنية. الخبر الأخير في النشرة: كشفت شعبة الزيوت بشمال كردفان عن توقف 50% من المصانع العاملة في صناعات مختلفة عن العمل لأسباب مختلفة على رأسها قطوعات الكهرباء. وقال صالح إدريس التجاني أمين شعبة الزيوت بشمال كردفان في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن غالبية المصانع تتأثر يوميا من قطوعات الكهرباء لأكثر من 8 ساعات، والتي تعد أكبر المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة وأن المصانع تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة. وأضاف لابد من تخصيص خط ساخن للكهرباء، وأكد صالح إدريس ضرورة معالجة قطوعات الكهرباء وإعادة حصة الوقود الخاصة بالصناعات وإنشاء قسم للشرطة للمصانع لتوفير الأمن وسفلة الطرق المؤدية إلى منطقة الصناعات، بجانب ضرورة إنشاء مناطق صناعية. استمعي راديو تبنغ الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم النياطية والتحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنغا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دبنجا ترتقو بشيش، دنيا 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 فرندق والزمان لفيس، دنيا فرندق
الحصة وطن، يونايتد ويستاس. راديو دبنجا يقدم حنبنيه، الحصة وطن، الحصة وطن، حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا
الحصة وطن يا
حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ومعنا خلال اللقاء الأستاذ زين العابدين بلال عضو اللجنة العليا لمهرجان التعايش السلمي المقام حاليا بكادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك أستاذ بلال في راديو دبنجا. ممكن تكلمنا عن المهرجان، أهدافه شنو وبيشتمل على شنو؟
المهرجان ده هو مهرجان بيستهدف كل الشرائح بتاعت المجتمع الجماعي وتشارك، وكل الفئات والإثنيات والثقافات الموجودة في كادوغلي أساس أنها تنصهر في هذا المهرجان ترسيخا لعملية بتاعت التعايش السلمي ونبض الجهوية والقبلية والعنصرية وكذا. ويمكن ده خط يعني إيجابي شديد جدا، نحن مبسوطين منه ونتمنى أنه في الفترات الجاية تكون المجالة دي مستمرة على هذا النهج، لأنه نحن نأسس للسلام والسلام في الولاية ده.
نعم، أكلمنا شوية عن المهرجان ومن المتبني البرنامج تنفيذه، بعد ذاك الأهداف بتاعت المبادرة بتاعتكم، هل أنتم بتشتغلوا فقط في المجال بتاعت التعايش السلمي ولا عندكم برضو فعاليات أو عندكم جوانب تانية برامج تانية بتنفذوا في مدينة كادوغلي؟
نعم، إحنا يمكن يعني الفترات الأنشطة الثقافية اللي تقوم بالمبادرات وفي العمل الثقافي هي كانت متوقفة لأسباب كثيرة جدا جدا يعني الكل يعلمها في الفترة السابقة، لكن يعني الآن بشعورنا بالمدنية وشعورنا بالأجواء الجديدة يمكن الناس بدأت تتلمس المواقع الثقافية اللي كانت فيها منارات بالنسبة لولاية جنوب كردستان ومحلة كادوغلي بصورة خاصة. نبعت منها الفكرة بتاعت منتدى كادوغلي الثقافي. منتدى ده هو منتدى بيلم مجموعة من الشباب والنشطين والمثقفين في المحلية، ثم بيتعاركوا في شكل بتاع حوارات ثقافية أساس أنه يخرجوا برؤى يعني تخلق تغيير في الثقافة أو تغيير في النشاط الثقافي لأنه يكون نشاط فعال. منتدى كادوغلي الثقافي هو صاحب المبادرة لأنه يقوم هذا المهرجان في هذه الفترة الخريفية، لأنه دائما فترة الخريف بالنسبة لنا في ولاية جنوب كردفان هي فترة بتشعل جوا الناس كل الشجون للعمل الثقافي والفنون بصورة عامة. جاءت الفكرة من هذا المنتدى، لكن ما كان هذا المنتدى وراءه، بالتعاون مع مجموعة بتاعت مبادرات بتعمل في محلية كادوغلي وفي التعايش السلمي وفي رطب النسيج الاجتماعي وفي المجالات الثقافية الأخرى. الجهات الحكومية من ناحية اتبنت معانا هذا المنتدى بشكل وبآخر، اللي هو ساعدتنا بالحاجات اللوجستية وببعض الدعومات المالية إنها تسهل إقامة هذا المنتدى، وعلى رأسها ولاية السيد دكتور حمد البشير والي الولاية. الأهداف اللي بيقوم بها هذا المنتدى اللي هو تعميق المفهوم في التنوع الثقافي والتعايش الاجتماعي في ولاية كردستان، وكذلك رعاية المواهب والأعمال الإبداعية للشباب في الولاية بصورة عامة وفي معلية كادوغلي بصورة خاصة، كذلك المساهمة في تفعيل العمل الثقافي اللي ظل راكد لفترات طويلة في الفترات الفاتت. أيضا تحسين نبرز الإيجابيات بتاعة التعدد الثقافي بالنسبة لنا كولاية، يعني بيظهر عليها الشكل بتاع التنوع الثقافي والإثني، وهذا مصدر للثراء للمنطقة مفترض أن احنا نستثمره. كذلك نحن نهدف للمساهمة في تعزيز الثقافة بتاعة السلم الاجتماعي كأساس لترتكز عليه عملية السلام في ولاية جنوب كردفان، ونحن ولاية في أمس الحوجة لإرساء دعائم السلام بيناتنا، ونحتكر أنه المساهمة في تعزيز ثقافة السلم هي واحدة من الأدوات يمكن عن طريقها نحقق السلام المستدام. وكذلك نحن بنعمل على يعني التبادل الثقافي بين المكونات الثقافية بالنسبة لنا في محلية كادوغلي والمكونات الثقافية في المحليات الأخرى، وكذلك المحليات في الولايات الأخرى. دي واحدة من الأهداف بتاعتنا بتاعت المنتدى. أيضا نحن إن شاء الله دورنا يعني كبير وعريض يعني في الفترات القادمة، وحيكون عندنا برامج كثيرة ومهرجانات ثانية هنحاول نشارك فيها كل فئات المجتمع، ويمكن يكون البرنامج بتاع المهرجان ده هو يعني نقطة بداية لأنشطة ثقافية كثيرة جدا جدا، وبرنامجنا بيحتوي يعني عدد من الأنشطة، يعني فيها معارض تراثية وفيها برامج مكتبات ثقافية فيها مشاركات فنية من الشباب ومن كل الفئات، وعندنا أعمال تشكيلية جداريات ممكن تتعمل أثناء فترة المهرجان، في ورش تنويرية وتعريفية لبعض المفاهيم المهمة اللي بنحتاج لها في الفترة المقبلة كتوعية لشرائح المجتمع عندنا هنا، كثيرة يعني من البرامج اللي حتتصحب هذا المهرجان. نعم المهرجان هو المنتدى يعني بيضم يعني مجموعة بتاعت الناس مهتمين بالعمل الثقافي، منهم التشكيليين، منهم الفنانين والموسيقيين، ومنهم الدراميين، منهم الكتاب والروائيين، وعندنا جزء من الشعراء والمهتمين بالتراث الشعبي والفلكلور، وكذلك النشطاء والمهتمين بالفعل الثقافي بصورة عامة.
يعني بالتأكيد ده عمل كبير جدا، ودي خطوة جيدة نحو السلام، لكن قدر شنو الثقافة يعني بيقدر بيساهم في حل المشاكل يعني برسخ اللي هو السلم الاجتماعي بين الناس، يا ريت لو وضحت لنا.
نعم هي الثقافة طبعا يعني هي كل الأشياء الموجودة كمظاهر احتفالية كمظاهر فكرية أو غيره، هي يعني واحدة من الأدوات يعني بتعمل على الحوار. يعني نحن بنعمل على إنه الثقافات المختلفة سواء يعني كانت اختلفت عن طريق فضليات أو اختلفت عن طريق جهويات أو غيره، هي ممكن تلتقي في شكل حواري في ثقافات بشكل زي شكل المنتزه ده. والحوارات الثقافية هي بتقودنا لأنه نحن ننسجم مع بعض زي ما قاعدين ننسجم في الرياضة وننسجم في حاجات تانية. الثقافة كذلك أو الأعمال الثقافية والأنشطة الثقافية هي ممكن تعمل على تجريب المتفرقين وتعمل على صحر الثقافات المختلفة في جو تكاملي وجو يعني فيه رضا لكل الناس والجميع، وهي بتساهم في أنه تقلل الهوة بين الفرقاء وبتحاول تنفي الناس الغبن والمشاكل والتعب والسلبيات اللي مرت على المجتمع خلال حقبة الحروب المرت على البلد. يمكن يعني احنا في ولاية جنوب كردستان الذخيرة الثقافية عندنا كبيرة جدا جدا، كانت فعالة في الفترات اللي كانت فيها ولاية جنوب كردستان بتنعم بالسلام والاستقرار. جاءت الحروب أبعدت الناس عن هذه القيم الثقافية وكذا، بنحتاج لأنه نفعله تاني عشان تساهم معانا برضو لأنه تنسي الناس ولاية الحروب وتأسس يعني مجتمع منسجم ممكن يمهد لعملية السلام ويمر السلام ويتحقق بشكل يعني جيد، والناس تحاول يعني تنسى الماضي وتعود لطبيعتها في الولاية.
نعم يعني يمكن في قواسم مشتركة كثيرة يعني بين مختلف المكونات الثقافية في الولاية، يعني مثلا بتلقى في رقصات مشتركة بتلم كل المكونات، يعني بتلقى مثلا الحوازمة والبتيرية كلهم في جزء منهم يعني بيرقصوا الكرن، برضو ناسنا مثلا عندك الكواليب وجزء من ناس كادوغلي برضو وناس المورو، الناس اللي بيكونوا متخمين لبعض يعني بتلقاهم برضو عندنا الرقصة بتاعت المردوم جزء من يعني ناسنا بيمارسوا الرقصة دي وكده. كلمنا شوية عن اللي هو الحاجات المشتركة دي وكيف إنه الحاجة دي ممكن تساهم بشكل أكبر في اللي هو خلق انسجام بين المكونات المختلفة دي.
نعم نحن طبعا من ناحية ثقافية الولاية أو مجتمعات الولاية وصلت لمرحلة من الانسجام زي ما أنا ذكرت قبل في مراحل، حتى الألعاب الشعبية والثقافات المختلفة والفنون اللي بتتمتع بها القبائل والمجتمعات وصلت مرحلة انسجام وانتحار وتبني حتى من المجموعات الأخرى. يعني الليلة بنلقى إنه نحن مثلا الحوازمة بيلعبوا المردوم وبيلعبوا الدرملي، ممكن الحاجة دي كمشاركة يجي يلعبوها أهل النوبة يعني. بنلقى إنه الألعاب اللي هي الكرن والبخصة والكيسة والكمبلة وغيره بيساهموا فيها الأخوان المجموعات العربية والبقارة بشكل واضح. يعني ممكن تلقى فرقة مشتركة ما بين أهل النوبة والبقارة وأهل الفلاطة، فرقة مشتركة بتأدي من هذه القبيلة شيء من هذه القبيلة شيء، ده بيدل على إنه في انسجام ثقافي وفي انسجام من الناحية بتاعت الأعمال الفنية بين هذه القبائل، وده بيدل إنه في مجالات ممكن تلتقي فيها هذه المجموعات في انسجام بدون أي يعني ما يدعو للتفرقة يعني بيناتها. فنحن دايرين ندعم الخطة الإيجابية زي ما ذكرنا قبل في الأهداف، وندعم إيجابيات التنوع الثقافي بيناتنا ونخليها هي توحدنا إذا ما قدرنا نتوحد عن طريق السياسة، ما قدرنا نتوحد عن طريق العمل الاجتماعي أو غيره، ممكن نحن نتوحد عن طريق الثقافة، ودي ما في ذا مهمة جدا جدا نحن نستفيد منها ونستثمرها في الفترات الجاية. فدائرين نحن ثقافتنا دي إذا ما لمتنا أي حاجة هي تلمنا وهي ترجعنا لأننا نكون مجتمعات يعني منسجمة إن شاء الله.
هل الوضع اختلف قبل الثورة وبعد الثورة مثلا؟
نعم، الوضع طبعا اختلف بشكل كبير جدا، لأن الثورة هي أشعلت دواخل كل ذول هو حاجز على مصلحة الوطن، وتداعى الصحفيون من كل الاتجاهات، لأنه زي ما في عمل سياسي فعال يبان فترة الثورة يجب أن يصبحوا عمل صحفي كذلك. فترات الفاضل سلبيات النظام السابق كانت يعني يتحجم كثير من المواهب لأنها تبرز للسطح إذا ما كانت ليها الولاء للتنظيم السابق. فكل هذه الثقافات وكل هذه الإمكانيات وكل هذه الخامات الفنية ظهرت بوضوح بعد الثورة، وهي الآن نحن فقط بنعمل على تنظيمها ونعمل على توجيهها وترتيبها على أساس أنه يعني نتبنى ما يمكن يعني تبنيه لأنه يمشي لقدام، وممكن نستمتع ونفتح المجالات لمن له أعمال جيدة ممكن يقدمها للناس وكذا. فشعرينا نحن هنا بأن الجو الثقافي ذاته اختلف، لأنه ما بيجا موجه ولا بيجا مخترق بالسياسة، هو جو ثقافي بحت يعني بيعبر عن أعمال فنية وتلاقحات بتاع أفكار يعني لإعجابات نيورين ومستمرين يعني في المحلية.
نعم، زي ما ذكرت إنه الولاية غنية جدا بثقافات وموروثات وحاجات كثيرة جدا ممكن تقدم المنطقة لقدام. دايرين نشوف المجموعة بتاعت الثقافات الموجودة دي، هل بتروا إنه مفترض تتهيأ له بيئة كويسة عشان ما اللي هو الثقافات دي تنمو وتتطور تمشي لقدام، يكون في مسارح كويس، يكون في منتديات بشكل دوري، وبعد ذاك يعني يكون في تحفيز يعني حتى على مستوى المدارس على أساس إنه الحاجات دي تطور، يعني مثلا عندنا زي الصراع قاعد يكون بالشكل التقليدي، يعني هل ممكن الحاجات دي تتطور بإيجاد بنى تحتية جيدة على أساس إنه تطور الثقافات دي والرياضات دي إنه ممكن تبقى انترناشونال يعني تبقى عالم؟
هو بالتأكيد يعني البنية التحتية والإمكانات لها أثر واضح عليه التنمية الثقافية بالتحديد. يعني نحن نفتكر إنه في لجنة كردفان في الوقت الحالي محتاجين أكثر، لأنه نحن نلم الثقافات ونحاول نميز ما بيناتها ونحاول ندعم الحاجات من ناحية الفنية. واتفق معك إنه نحن محتاجين للبنية التحتية ومحتاجين عشان ما نطور ثقافاتنا، لكن بننظر يعني في المنتدى لأنه الثقافة هي بتطور بتطور الوضع العام يعني والحركة بتاعت المجتمع العام. بنحتاج في الوقت الحالي أشد الحوجة للدعم الفني لنشاطاتنا الثقافية، وواضعين البنى التحتية والأعمال التنموية بتاعتنا في مستقبل الفترات الجاية. حسب سلامة السيد الوالي ذكر لنا إنه في الوقت الراهن هو جزء من الصعب إنه نتبنى مشاريع تنموية لظروف الواضحة بالنسبة للدولة وبالنسبة للولاية، لكن ده ما بيمنعنا نحن إنه نوقف أنشطتنا. بالتأكيد الكلام أنت ذكرته كله صحيح، لأنه الدعم من ناحية التنمية هو بيأثر في ثقافي إيجابا، لكن بخلينا نقول إنه نحن الآن يعني لدينا نتلم طريقنا لأنه نحن نلم الثقافات وفرجت والحرب عشان ما نقدر نستعد لأنه ننطلق من جديد. later on أو في المستقبل إن شاء الله هنفكر في إنه نحن نطور بنيتنا التحتية بعد ذلك نصل للمراحل العالمية وغيره.
في رسالة أخيرة عايز توجهها سواء كان للمجتمع بتاع كادوغلي أو جنوب كردفان بشكل عام؟
أنا أرد رسالة للإعلام بصورة عامة على مستوى السودان إنه يفرض مساحات للعمل الصحفي اللي يتم في ولاية جنوب كردفان. حيكون في الفترات الجاية في أنشطة كثيرة جدا جدا على مستوى محليات ولاية جنوب كردفان، بتتعدد في أشكالها وبتتعدد في أنماطها وكذا. بنتمنى إنه الإعلام يختمنا عشان ما نقدر نوصل يعني عملنا وثقافتنا وحاجاتنا للمجتمعات في كل السودان وللعالمية. يعني إحنا الإعلام ممكن يكون كولاية ظلمنا فيه في الفترة اللي فاتت، دارين نغير مفاهيم الناس حول ولاية جنوب كردفان ولاية حرب، دارين نحول المفهوم لأن إحنا ولاية بتاعت عايش سلمي، ولاية يعني ولاية عمل ثقافي وفيها ثقافات مختلفة متحاورة متسامحة مع بعض على البعض. دارين نغير مفاهيم الناس عن جنوب كردفان على أساس إنه احنا نكون واحدة من الولايات اللي بتساهم. اذا فهمنا اقتصاديا بامكانياتنا الاقتصادية ايضا يجب انه نحن نساهم ثقافيا واجتماعيا في كل المراحل.
أعزائي المستمعين، الكام معنا هو الأستاذ زين العابدين بلال، عضو اللجنة العليا لمهرجان التعايش السلمي المقام حاليا بكادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. شكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
شكرا لكم أنتم وشكرا لكل القنوات الحرة اللي تتابعنا وكل الشعب السوداني، هذا الشعب الصابر الصامد إن شاء الله.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتم بحياتك بمجيدك فاخر. كيف لا أستميت في حبي وجاهل بإخلاص لك الوعدك الزاهر. تاريخك مجيد ولأعداك الشاهر، صحف مرصات بالدروع الجواهر. يا وطني العزيز يا هو الآخر، كم في هواك رجال اتلك كل مخاطر ومفرد جمعهم كالأسد البناتر. في حوضك يمين قد ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم بدماء البواتر. يا وطني العزيز يا هو بداء الوطن ألهبت الضمائر، وقاموا بواجب يوم دارت الدوائر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموجود. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يديننا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمس حاجات. نيجي نمسك الأول واحد. الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلاً زول مشى كان عنده إسهال مثلاً. الإسهال ده كان مثلاً بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام. مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي طبعاً كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت ووصلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال ما وصلت يدينا كويس جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده واحد تكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلية. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي الجروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروج مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروج ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروج ده القروج فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز واسطة الجراثيم الزول أكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضو. عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. إصابة نحو 30 طالب بزالنجي في إطلاق نار وغاز مسيل للدموع، وإصابة مواطن بطلق ناري على يد مسلحين بجنوب كردفان، إصابة المئات بالحميات في محليتين مروي والدبة بالشمالية، وحالة إصابة صفرية بالكورونا في جميع أنحاء البلاد، مواكب حاشدة في الخرطوم والجنينة ومحلية الدلنج مناطق سيطرة الحركة الشعبية تأييدا لاتفاق حمدوك والحلو، والتعايشي يؤكد بأن السلام الشامل لن يتحقق إلا بمشاركة غير الموقعين. أزمة حادة في الخبز والوقود في الخرطوم والولايات، وتحذيرات من توقف 50 مخبز في الخرطوم بسبب أزمة الدقيق. مقتل إبراهيم أحمد عيسى وعمار عبد المؤمن أبكر، وإصابة خديجة أحمد محمد بجراح في إطلاق رصاص من قبل رعاة مسلحين شمال نرتتي. إصابة المواطن مكي موسى بخيت البالغ من العمر 20 عاما بطلق ناري خلال هجوم من قبل مسلحين بمحلية هبيلة بجنوب كردفان. أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكما جديدا على 6 من أعضاء مجموعة فيد للفنون بالسجن لمدة 2 شهر والغرامة 5000 جنيه بتهمة الإزعاج العام. لجان مقاومة بورسودان يطالبون بإقالة اللجنة الاقتصادية بالولاية، ويسلمون الوالي مذكرة تطالب بتوفير الخبز والوقود، ويمهلون الوالي 72 ساعة لتنفيذ القرار. شعبة الزيوت بشمال كردفان تكشف عن توقف 50% من المصانع العاملة بسبب قطوعات الكهرباء. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.